أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن صفة العمرة، أو دخلنا في صفة العمرة، وذكرنا أن العمرة لها ثلاث أركان: الركن الأول وهو الإحرام بمعنى النية، الركن الثاني وهو الطواف بالبيت، الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة. الطواف بالبيت يبدأ من الحجر الأسود حتى يرجع إلى الحجر الأسود، يطوف بالبيت، يدور حول البيت، هذا يسمى بطوفة واحدة أو طواف واحد. ثم الثاني والثالث والرابع، سبع طوفات يطوفها بالبيت. ينتهي من الطواف بالبيت، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يتوجه إلى الصفا والمروة. وهنا نقول صفة الطواف الكاملة. تكلمنا في صفة الطواف أو أركان الطواف، هنا بنقول الصفة كيف يطوف بالبيت على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي البيت من جانب المشرق. قلنا الكعبة لها أربعة أركان: الركن اللي فيه الحجر الأسود، وبعدين حيمشي شوية هنا هيبقى الركن العراقي، واللي بعده ناحية تانية الركن الشامي، وهنا الركن اليماني، الحجر الأسود يرجع له تاني. يبقى هنا أربعة أركان البيت: ركن الحجر الأسود، يليه ركن العراقي، يليه ركن الشامي، يليه الركن اليماني، ثم يرجع إلى الحجر الأسود. نقول هنا ركنان اليمانيان، الحجر الأسود ركن اليماني، هناك ركنان الشاميان ناحية الأخرى هنا ناحية الشام. يبقى أول ما بيدخل إلى الحرم من باب الحرم يتوجه إلى الحجر الأسود، يقصد الحجر الأسود، فيستحب أن يستقبل الحجر الأسود ويسجد عليه بوجهه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة، فيستلمه. ومعنى يستلمه يمسك أو يضع يديه عليه كأنه هيئة المسلم يسلم عليه، أو من السلام، والسلام بمعنى الحجر، يعني كأنه يضع يده على الحجر، فهذا الاستلام، وضع اليد على الحجر. يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقبله من غير صوت. تقبيل الحجر الأسود لا صوت في التقبيل، وإنما بطريقة بسيطة، وإنه بصوت خفيف جدا أو بغير صوت يقبل الحجر الأسود. القول الذي يقال هنا يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في الطواف. يبقى هو جاي من ساعة ما أحرم بالعمرة أو بالحج يقول لبيك اللهم لبيك، لغاية ما بيستلم الحجر الأسود بسم الله الله أكبر، يسجد عليه يقبله، ثم يقطع الطواف ويبتدي يطوف بالبيت ويذكر ما يشاء من أذكار، أو يذكر الله عز وجل بما يشاء من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، أو يقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، ما يشاء من ذلك فعله. يطبع مع دخوله في الطواف، يطبع مع دخوله في الطواف، ومعنى الاطباع كما ذكرنا إن هو كشف المنكب الأيمن. يطبع ده هذا للرجل، المرأة ما فيش فيها ذلك. صفة الطواف أن يستقبل الحجر الأسود وينوي الطواف لله تعالى. وقلنا إذا كان في العمرة بيكفي النية الأولى، ولكن يستحب استحضار النية في كل عمل من الأعمال. يمشي إلى جهة اليمين حتى يجاوز الحجر. يشوف وهو واقف هنا عند الحجر الأسود بيبقى وشه للكعبة، وشه للحجر الأسود، يستقبله. سواء هو كان قدام خالص فاستقبل الحجر وسجد عليه، أو استطاع أن يلمسه يستلمه بيده، أو إنه معه شيء لمسه بهذا الشيء قبل يده، أو قبل هذا الشيء الذي لمسه، أو أنه من بعيد على الخط البني اللي موجود على الأرض وقف عليه واستقبل الكعبة، استقبل الحجر الأسود، أشار إليه بيده، ثم يبدأ الطواف. وهو بيطوف مش حيطوف وشه الكعبة أو بدنه للكعبة، ولكن عند استقبال الحجر الأسود فقط بيبقى متوجه إلى الكعبة، يبتدي بعد كده بيساره إلى الكعبة ويطوف بالبيت، يدور بالبيت. إذا جاوزه جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج. ولو فعل هذا من الأول وترك الاستقبال جاز، ولكن فاتته الفضيلة. هنا أشياء ممكن البعض من الحجاج يتوقف عنها ويتشكك في الأمر، يا ترى طواف صحيح ولا مش صحيح، فرضنا نجي عند الحجر الأسود ما أقدرش يستقبل، مع شدة الزحام كان يسار إلى الحجر الأسود، قال بسم الله والله أكبر وكمل طوافه على ذلك. الطواف صحيح، المطلوب أن أنت تدور بالبيت، وقد فعل ذلك سواء هو وشه الكعبة أو يساره للكعبة. يبقى حكاية استقبال الكعبة هذا عند الحجر الأسود فقط، عند الحجر الأسود، لكن غير ذلك بتبقى الكعبة عن يسارك أنت، عن يسارك. يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله. وهنا المعنى هنا أنه سبعة أطواف، منها الثلاثة الأول إذا كان طواف القدوم أو طواف العمرة حيكون يهروي فيها أو حيكون بيسعى فيها، فيها الرمل، الرمل اللي هي هيئة الجاري، شيء من المد مع هيئة كهيئة الذي يدي، يسمى بالخبب فيها. حيمر على الملتزم، وعرفنا الملتزم اللي هو في هذا المكان بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا باب الكعبة وهنا الحجر الأسود، بين الاثنين مكان اسمه الملتزم، لأنه يشرع التزامه، ومعنى يلتزم يعني يستقبله ببدنه، يضع منكبيه ويديه ذراعيه على هذا المكان، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن يفعل ذلك فعله، وهذا الملتزم. يبقى حيبدأ بأنه يستقبل الحجر الأسود، إن استطاع أن يلتزم الملتزم فعل، ما استطاعش يدور حول الكعبة، يمر إلى ركن الثاني بعد ركن الأسود، ركن الأسود الحجر الأسود، ركن الثاني لو أحد ركنين الشاميين وسمى بركن العراقي اللي يليه ركن الشامي. قلنا لابد أنه هو يكون طواف من وراء الحجر، هنا الحجر هو المكان الدائرة أو نص دائرة اللي وراء الكعبة من ناحية الميزاب بتاع الكعبة، والميزاب اللي هو نسميه المضراب اللي فوق هنا ميزاب الكعبة، هذا الميزاب. فالطواف لابد يكون من وراء الحجر، هنا الحجر تلاقي الناس واقفين وراءه، وهنا الطواف بدأ من حجر أسود من هنا وبعدين لف حوالين الكعبة، ما دخلش من ناحية تانية من هنا، لا ده لف من وراء الحجر لغاية ما يصل إلى الناحية الأخرى. يمشي حوله حتى ينتهي إلى الركن الثالث، والركن الثالث حنقول الركن الشامي، الثالث الشامي، الركن الرابع بعد ذلك وهو الركن اليماني. الركن الشامي الأول والثاني هم ركنان الشاميان، هذا الأخ بيصلي يتقدم لهم شوية، وداري على الناس يا أخي تقدم ووسعوا له يا جماعة يتقدم شوية، ومش يعني اللي عايز يصلي يصلي في مكان تاني، ما حبش فينا يعني. هنا ركن وهنا ركن الآخر، هنا الحجر اللي بيطوف حيكون من وراء الحجر، من وراء الحجر، وبعدين يوصل ركن الشامي اللي هو في هذا المكان، وبعدين يوصل لهذا. الركنان الشاميان ما فيش استلام ولا تقبيل فيهم، لأنه ما بيوصلش لهم، بيكون من ورائهم. الركن هنا في الحجر الأسود يستحب الاستلام والسجود والتقبيل، الركن اليماني الثاني هذا يستحب الاستلام كما ذكرنا قبل ذلك. يمر وراء الحجر، قلنا هذا الحجر يسمى بالحطيم، ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى ركن الرابع المسمى بركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، يبقى كمل بذلك طوفة واحدة، ويطوف الثانية والثالثة لغاية السبعة. يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود يبقى هذا البداية لغاية ما يرجع الحجر الأسود، هذه واحدة، الثانية من الحجر الأسود لغاية ما يرجع إلى هذه الثانية، وهكذا السبعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يخب هذا الخبب وهو الرمل يسمى، اللي هو مد يكون فيه شيء من يعني أزيد من المشي، وفيه حركة الذي يجري، يعني في هز المنكبين كأنه يجري، ده الثلاثة من اللي هم الثلاثة الأولى من الأطواف. فإذا ابتدأ من غير الحجر الأسود، أنت حسب أنت داخل الكعبة منين، هنا قلنا المستحب دخول بني من باب بني شيبة، في هنا الحجر الأسود قلنا هنا باب الكعبة، المنطقة من هنا ورا بقى شوية من هنا هيبقى المسعى، الصفا والمروة، الصفا هيبقى تحت هنا والمروة هيبقى فوق هناك، فالمستحب دخول من باب بني شيبة، هيبقى هنا الباب من ناحية المسعى من ورا، الداخل هيسقط على الحجر الأسود، يبقى هنا المسعى في هذا المكان بالصورة، اللي داخل من باب بني شيبة هيدخل على طول. طيب فرضا ما جاش من هذا المكان، جاي دخل من هنا، جاي من هنا، من أي مكان حول الكعبة دخل، لكن هيمشي لغاية ما يصل إلى الركن اليماني. المشي ده مش محسوب حاجة، مش محسوب حاجة. فرضنا انه دخل من هذا المكان ومعرفش انه يرجع لهنا مع شدة الزحام في الطواف، صعب جدا تمشي عكس التيار، الناس ماشية كله الامام وانت تعكس ما يجيش، يبقى قد تضطر انك تلف لغاية الناحية التانية، كل هذا مش محسوب، لغاية ما توصل الى الحجر الاسود فتبدي الطواف منه، تعد وحيدا من هذا المكان. فإن ابتدع من غيره لم يعتد بما فعله حتى يصل إلى الحجر الأسود. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه ترك الاستقبال ودعا ليسار البيت كما قدمنا. ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت عن يساره، يبقى وانت بتصلي بيبقى البيت عن يسارك كالإمام لك. فلو خالف وجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى ركن اليماني لم يصح، وده مستحيل يكون في عمرة مزدحمة أو في الحج، مستحيل يعمل هذا أن يطوف عكس الناس خلي البيت عن يمينه، مش ممكن يجي أبدا. لكن لما تبقى الكعبة فاضية، وهذا نادر جدا، ممكن يكون في يوم عرفة، يوم عرفة الناس كلها في عرفة والكعبة فاضية وبيحضروا عشان يحطوا الكسوة بتاعت الكعبة، ممكن اليوم ده تكون الكعبة مفيش حد في الحرم أو أفراد معدودون قليلون، ممكن إنسان يخطئ يفعل ذلك، لكن هو في وجود الناس وإن هو يخطئ يدور عكس الناس هذا شبه مستحيل. لكن فرضنا لو فعل هذا شيء لم يعتد به طبعا. لو لم يجعل البيت عن لا يمينه ولا على يساره بل استقبله، لو فرضنا هو بيطوف بالبيت وشه للبيت بيطوف وهو طائف، الطواف صحيح ولكن ليست هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب ولو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرا إلى جهة الباب فلا يصح. هنا الشيء آخر، عاطي الكعب عن يمينه وماشي بظهره، ماشي بظهره، هنا يا ترى هل ممكن الإنسان يفعل هذا الشيء يمشي بظهره فيها؟ يمكن شايل حد هو واحد تاني شايلين وهو أثناء المطاف بقى ظهره على هذه الهيئة، هنا لا يعتبر ذلك، لابد أن يكون يمشي بوجهه وليس القهقرة بظهره. يستحب استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر، يستحب استلام الحجر ويستحب تقبيل الحجر. لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ما قبلتك. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لهذا الحجر إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع، لا يعني هو كحجر الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن يوم القيامة فيه نفع، إن الله عز وجل يجعل له لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه بحق. لكن عمر أراد إنه الحجر كحجر لا يضر ولا ينفع، الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، والذي يجعل فيه النفع يوم القيامة أن يشهد للناس هو الله عز وجل، يبقى الذي ترجو نفعه وضره هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يستحب السجود عليه الحجر الأسود لما جاء عن ابن عباس أنه قبله وسجد عليه وقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. يستحب أن يخفف القبلة كما قدمنا. إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام السلام، يعني مش شرط انك تدخل تزاحم لغايه ما توصل وتقبل، والصوره اللي قدامنا هنا واضح ان الكعبه فاضيه، الكعبه يعني قليل قوي انك تلاقي كعبه على هذه الصوره، لكن الغالب تكون مليانه كلها لغايه ساحه الحرم في الخلف، لكن دي بتبقى احيانا في وقت الفراغ في غير عمره في غير حج تكون على هذه الهيئه. فالغرض انك اذا استطعت ان تصل الى الحجر قبلته فعلت، ما استطعتش لمست بيدك وقبلت يدك، ما استطعتش يبقى بشيء بيدك، ولا يستحب ان يكون في يدك شيء، يعني في الماضي كان ممكن يمسك عصايه في ايده ويمشي بها ويعمل بها، الان لا، الزحام زحام شديد جدا، الناس بتفعص بعض عندها عشان كمان تشيل عكاز في ايدك وتدخل بيه وتحطه هتخرق عين حد بيها مع الزحام الشديد الان، لا 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 يستحب ذلك الان إلا إذا كان فاضي المكان، فاضي زي ما احنا شايفين، وإنه ممكن إنه يوصل بعصا في يدي في موسم عمره فاضي الكعبة، أما مع الزحام الشديد لا، على ما ترفع العصاية حتكون داخلة في حد أذي حد، أو أنت بترفعها واحد يزقك من وراء تؤذي أحدا، لا تؤذي أحدا عند الكعبة أبدا ولا في غيره. طيب إن لم يتمكن من السلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها، ده إذا كانت فاضية، إذا كان في المكان ما هوش الزحام المميت اللي بيبقى في أوقات زي أوقات الحج والعمر المزدحم. ف فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده أو بشيء في يده إلى الاستلام. ومما يستدل به لذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر صلى الله عليه وسلم، يعني كلما يأتي عند الركن يشير ويقول الله أكبر، يقول الله. كأنك إذا استلمت قلت بسم الله والله أكبر، إذا أشرت بعير قلت الله أكبر. ولمسلم عن سويد بن غفلة: رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه، التزم يعني سجد عليه وقبله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكحفية، بكحفية يبقى الاحتفاء بالشيء، الاحتفال به والاهتمام بأمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهتم له لما ذكرنا أنه من الجنة وأنه يشهد يوم القيامة. وعن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يستحب أن يقول عند الاستلام بسم الله والله أكبر، لما رواه الإمام أحمد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية، يعني مجرد ما بيوصل عند الحرم يوقف التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طوى، إلى ذي طوى موضع في شمال الحرم، شمال الحرم ناحية كداء أو بعدها بشوي، بعد كداء أو شمالها، هذا الموضع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي عنده، وابن عمر أيضا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبيت في هذا المكان ذي طوى، بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي الغداء ويغتسل، يعني يصلي صلاة الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، ثم يدخل مكة ضحى، ثم يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر، وكأن هذا كان في غير حجة الوداع، في حجة الوداع قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة لصبح رابعة وصلى هناك الصبح صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، دي رواية الإمام أحمد، قال بسم الله والله أكبر، ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين ركنين، فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا، ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين. يبقى الرمل أول ثلاث أطواف، فإذا كان بين الركنين جاز أنه يكمل رمل، وهذه الرواية فيها أنه يمشي بين الركنين، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عمرة القضية، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أنه يرملوا في أول ثلاث أطواف حول البيت، وبين الركنين كان ذكرنا الكفار كانوا في ناحية الركنين الشاميين، فإذا بين الركنين اليمنيين الكفار مش شايفين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنهم يمشوا في هذا المكان يمشوا، فإذا خرجوا عند الحجر الأسود يبتدوا يرملون حول الكعبة. قال: ثم يأتي المقام، يعني بعد ما بيطوف بالبيت فيصلي ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر فيستلم. يبقى هنا المستحب أنك بعد ما طفت السبعة أطوفة يستحب مع كل طاف أنك تستلم وتقبل الحجر، أدرت على ذلك فعلت، لم تقدر استلمت بيد وقبلت يدك، لم تقدر بشيء في يدك وقبلت هذا الشيء، لم تقدر أشرت إليه قلت الله أكبر ومررت. فإذا انتهيت من الطواف المستحب نفس الشيء عند الانتهاء، لاحظ أنك كنت بتفعل عشان تبدي طواف، الآن بتفعل حتى تخرج، يبقى يستحب أن يكون آخر شيء الحجر أن تستلمه إن استطعت ذلك، ما استطعتش هذا الشيء بحسب ما تيسر من بعيد أشرت إليه، تتوجه إلى مقام إبراهيم، هذا المكان مقام إبراهيم، وتصلي خلفه ركعتين. قال هنا: ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا، يكبر فيكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر، هو حديث صحيح. لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، يعني في الزحام عمرة في رمضان ولا عمر ولا في مع الحج، إن المرأة تصل للحجر هذا شيء صعب جدا، الرجل العالم بيوصل بيتبهدل بهدلة جديدة جدا، كيف بالمرأة أن تدخل في وسط الناس؟ لا يستحب لها طالما إن الأمر عليها، إلا إذا كان المطاف فارغ يبقى يجوز لها، مثل هذه الصورة سهل إن المرأة توصل فيها إلى الحجر وتقبل الحجر، لكن في الحج بيبقى الناس اللي ماشي كأنه متشال، هو موجه حسب ما الناس بتزق الإنسان، لذلك لما الناس كلها بترجع لورا كله بيرجع له، حدش بيقدر يدفع أفواج من الناس وطوف من الناس ضخم جدا، فلذلك المرأة يستحب أن تكون بعيدة عن الزحام الشديد اللي ممكن يكون فيها اختلاط بالرجال وازدحام وعصر في وسط الرجال وقد يكون أذى شديدا عليها. أركان الكعبة كما عرفنا لها أربعة أركان: ركنان يمانيان وركنان شاميان. ركنان شاميان وزي ما قلنا هنا في الصورة إن هنا الركن بتاع الحجر الأسود اسمه ركن الحجر الأسود أو ركن اليماني أو الركن الأسود. هنا الركن اللي بعده ركن العراقي وهو أحد ركنين شاميان. الركن الثالث اللي بعده الركن الشامي. الركن الرابع اللي بعده اللي هو الركن اليماني. الأربعة الأركان. الركنان اليمانيان هنا على قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم تحتها وهي الركنان مبنيان على قواعد إبراهيم. الركنان الشاميان مش على قواعد إبراهيم. هذا ركن وهذا ركن الآخر ليس على قواعد إبراهيم. إنما قواعد إبراهيم هنا في حوالي 6 أذرع من هذا المكان اللي هو في الحجر كانت مفروض داخل الكعبة. داخل الكعبة. ولكن قريش بنتها على هذه الهيئة فكان هذا على من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. غيره ابن الزبير رجعه بنو أمية مرة ثانية. للركن الأسود فضيلتان. فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم. وحتكون إحدى الفضيلتين الركن اليماني الثاني على قواعد إبراهيم. الركن اليماني له فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم. الركنان الشاميان ليس لهما هذه الفضيلة أنهما ليس على قواعد إبراهيم. معنى القواعد يعني الزاوية بتاعت الزاوية وإلا فهما على الأصل القاعدة موجود. لو قلنا هنا القواعد أو السملات بتاعت البيت في هذا المكان تبقى ممدودة ضيثنا والناحية الثانية فالركن فوقها لكن كزاوية ليست هنا القاعدة. القاعدة القواعد إبراهيم زاوية هنا من هنا لهنا هذه زاوية. الثانية نفس الحكاية هنا ركن الآخر لكن هنا ليس على ذلك. إن قطعوا هذا المكان ووصلوه لما تقصرت النفقة على البيت. السنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله. والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل. والسنة ألا يقبل الشاميان ولا يستلمان. فقص الأسود بالتقبيل مع الاستلام لفضيلتيه واليماني بالاستلام فقط لفضيلته الواحدة وانتفت الفضيلتان عن الشاميين ما هيش فيهما تقبيل إن كان الكعبة كلها لها فضيلة. قال ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. يعني ما تركتهما لا في شدة ولا في رخاء كنت أستلم الحجر الأسود والركن اليماني. طبعا إذا عرفت الفضيلة أن استلامهما يحط الخطايا حطة يبقى هنا تستلم هذين المكانين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما نبهنا على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. فضيلة الحجر الأسود في أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نزل الحجر الأسود من الجنة يبقى الحجر الأسود أصله من الجنة ونزل منها كان أبيض كان أبيض كالسلج أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم المخطئون في فعالهم في شركهم بالله في كفرهم في معاصيهم في هذا المكان سودت ذلك خطايا بني آدم. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. شوفنا الكعبة في الصورة هنا لما جاء عليها مطر شديد وحصل فيها سيل والناس بتوقف حوالين الكعبة في السيل لا تترك الكعبة في السيل في الأرض شوفها عاملة زي البحر والناس بيطوفوا حوالين الكعبة. صورة قديمة لها من أكثر من 50-60 سنة حدث هذا الشيء فبقى الناس يطوفون الطواف والسعي على هذا الشيء. صورة غيرها وصل السيل لغاية باب الكعبة باب الكنز بيطوفوا سباحة حوالين الكعبة في يوم من الأيام. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لا أضاءت ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله يعني هذه لولا خطايا بني آدم اللي سودت الركنين كان أضاء ما بين المشرق والمغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءت ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفيا إلا شفيا. لولا خطايا بني آدم
لولا خطايا بني آدم، لو لم يذنب العباد، وهذا مستحيل، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قدر ذلك، لابد أن يكون الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أنه لو لم يذنب بني آدم وكان الركن على بياضه والحجر الأسود على ذلك، كان أي إنسان دعاها يمس الحجر الأسود كان يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم، في رواية لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا شفية، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يعني غير الركن وغير المقام هو ده بس إلا على الجنة، إلا على الأرض من الجنة. في حديث آخر عند النسائي عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، كعدل رقبة وعدل رقبة، يعني يعدل رقبة أعتقها. ولأحمد: إن السلام ركنين يحطان الذنوب، يعني كل ركن منهما يحط الذنوب، وكان أصل السلام يحط الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، هذا يكون يوم القيامة، يخلق الله ما يشاء سبحانه، وزي ما خلق الإنسان من طين وجعل الإنسان عينين يبصر بهما وجعله أذن ولسان وشفتين، كذلك يوم القيامة يجعل لهذا الحجر الذي هو حجر يجعل له لسان وشفتين ينطق ويتكلم يوم القيامة يشهد لمن استلمه بحق. قال: ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الدعاء بين الركنين هما الأسود واليماني مستحب، وبأي شيء دعا استجيب له، يعني إذا شاء الله عز وجل طبعا يستجيب الدعاء لمن يشاء سبحانه. يبقى هنا بين الركنين تدعو ربك سبحانه، هنا الركن الأسود وهنا اليماني، بين لتلك صورة قديمة من الصور للكعبة، وهنا واضح الحجر في الناحية الأخرى هي. بين الركنين هنا إذا وصلت بديت الحجر الأسود، الركن العراقي، الركن الشامي، لقيت هنا الركن اليماني، بين الاثنين هنا تمشي وتدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في هذا المكان. ده أفضل الدعاء، رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى مش مختص بهذا المكان فقط، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وهذا مدح الله عز وجل المؤمنين على هذا الدعاء أن يدعو ربهم به. فالإنسان الذي يريد الدنيا فقط يدعو: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الدنو من البيت مستحب بشرط ألا يؤذي ولا يتأذى بالزحمة، إذا علم من حاله أنه ضعيف، أنه مريض، ممكن يجي له شيء وهو هناك يروح ويقع ما يقدرش يكمل، لا يكمل أفضل ويبتعد عن المكان، مش رايح ليهلك نفسه ولكن رايح لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيدنو من البيت ولكن لا يؤذي نفسه إذا كان ممن يضعفه ذلك أو يتعبه ذلك. الدنو من البيت المقصود به إكرام البيت، فإذا استطاع دنا من البيت، إذا لم يستطع يبقى بحسب ما يتيسر. المرأة يستحب لها ألا تدنو في حال طواف الرجال وازدحام الرجال، في أوقات معينة بيبقى بعض العصر أحيانا بيبقى عدد كبير جدا من النساء في المطاف يطفن، المرأة تنظر للوقت اللي ممكن تتمكن فيه من الطواف وتقبيل الحجر الأسود، يبقى تختار هذا الوقت وتطوف مع الطائفين بعد العصر قبل المغرب في وقت الليل بحسب ما يتيسر في ذلك. إن كان المطاف خاليا من الرجال استحب للمرأة القرب كالرجل والدنو من الحجر وتقبيل الحجر كما يفعل الرجل. المحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. أنت عايز تطوف في طواف العمرة أو في طواف القدوم للحج، حطوف أول ثلاث أطوفة بنقول فيها رمل، قدامك خيارين: يا إما تقرب من الكعبة وما تقدرش ترمل، يا إما تكون بعيدا وتتمكن، يقول لك طب خليك بعيد شوية هذا أفضل حتى تتمكن من الرمل. إذا خلصت ذلك قرب من الكعبة ويمشي باقي الأطواف، القرب أفضل. شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام، شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام. هنا الكعبة هي حولها هذا المسجد الحرام، دي صورة قديمة من الصور القديمة للكعبة. هنا نقول المسجد بداخل الحرم، بداخل هذا المكان كله المسجد الحرام. لما تعمل التوسعة في البيت اللي دخل في التوسعة كله من الحرم المسجد الحرام، اتبنى الدور الثاني وتوسع للخارج، كل التوسعة من الحرم يجوز الطواف في جميع هذه الأماكن. يبقى هنا كلما ازدادت هذه التوسعة جاز لك أنك تطوف في أي مكان منها طالما أنك بداخل المسجد الحرام. لكن خارج المسجد الحرام، خارج أبواب المسجد الحرام، ما ينفعش أن أنت تطوف في خارجه. يمكن في بعض صور هنا فيها المسجد الحرام، هنا الحرم هو قد هنا المسجد النبوي، هنا الحرم، صورة قديمة برضو من الصور، ده مقام إبراهيم بداخل هذا الإزاز الشاهد، الإزاز ده جواه الحجر اللي هو ياقوت من يواقيت الجنة. هنا صورة للحرم يمكن يبان فيها أكثر، شوف أدي الكعبة، هذا المساحة بتاعة المسجد الحرام، الساحة الداخلية، المسجد التوسعة الأخرى لهذا المسجد. هنا كل الأماكن دي يجوز الطواف فيها، سواء أنت طايف تحت حوالين الكعبة، في الدور الثاني حوالين الكعبة، فوق السطوح، هنا صورة فوق السطوح، السطوح واسع جدا، طواف فيه واسع، كله طواف صحيح فيه. لكن لو أنك خارج بره حدود المسجد الحرام لا يجوز الطواف في الخارج. يعني هنا الحرم صورة من الخارج، إذا هنا أبواب الحرم صورة تانية، دي بره هنا في الساحات الخارجية في الشوارع الخارجية ما ينفعش حد يطوف حواليه ويقول أنا طفت، لا بد الطواف يكون داخل الحدود. فرضنا إنه الحدود دي اتلغت وبعدوا شوية وكبروا المسجد أكثر من ذلك حتى دخلت مكة كلها، ويوم اليوم حيكون هذا الشيء، تكون مكة كلها لعلها تكون بداخل أو أغلبها يكون بداخله. فعلى ذلك إنه كل ما دخل في المسجد صار المسجد الحرام وصار فيه الفضل والثواب والطواف بداخله، خارج المسجد ليس من المسجد في أمر الطواف وكان كله من الحرام. إذا علوا المسجد الحرام عملوا 10 أدوار فرضنا، يبقى هنا اللي فوق خالص فوق الكعبة، فعلى ذلك الطواف صحيح، الطواف صحيح طالما أنه في حدود بداخل الحرم، سواء طايف على الأرض أو في البدروم تحت أو في الدور الأعلى، طالما أنه بداخل المسجد يطوف حول الكعبة كل ذلك جائز. الرمل قلنا هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، خب رمل يعني أسرع في مشيه صلى الله عليه وسلم كهيئة الذي يجري، ولكن هذه الهيئة هيئة فقط، إنما لا يثب ولا يعدو، حتى لو الكعبة فاضية مش هيطلع يجري في الطواف، لا ما فيش جري، ولكنه هيئة كهيئة الذي يجري. يسن الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى وفوق سدية المشي ودون العدو، ما بيوصلش يتقال عنه بيجري. يسن الرمل في الطوافات 3 الأولى، ويسن المشي على الهينة في الآخرة، فلو فاته في 3 لم يقضي في 4، لأن السنة في 4 المشي، وإذا قضى الرمل في 4 أخل بالسنة. يستوعب البيت بالرمل فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يقف إلا في حال الاستلام والتقبيل والسجود على الحجر. وإن كان في الحديث اللي في مسند الإمام أحمد إنه يرمل لغاية ما يوصل الركن اليماني ويمشي ما بين الركنين، فهذا أيضا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته. عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. يسن الرمل من طواف القدوم مطلقة، في طواف القدوم مطلقة، والاطباع ملازم للرمل، وإن كان في فرق بين الاثنين إن الرمل في 3 أطواف بس والاطباع في 7، في 7 يكون مطبعا هذا للرجل. لو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن ولو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد في الرمل، يعني يشوف فين المكان اللي فيه نساء يجتنب قدر المستطاع بحسب ما يتيسر له. وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل في هذه الحال أفضل. متى تعذر الرمل؟ استحب أن يتحرك في مشي. يقول إذا أمرتكم بأمر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان أنت ماشي ما أنتش قادر أنك تمد شوية، يبقى تحرك اليدين كهيئة الذي يرمي قدر المستطاع. لو طاف راكبا أو محمولا فيستحب أن يحرك الدابة ليسرع كإسراع الرمل. اللي بيطوف الآن ما فيش بقى دواب بدخل حرم ولا شيء، إنما الآن في عجل، كان في الماضي في محامل بيشيلوا الناس عليها، كان يعني صعبة شوية، واللي شايلها هم بيجروا ممكن يأذوا الناس. الآن بقى عاملين ممرات بداخل أو حوالين الكعبة في الدور الثاني للعجل، يركب على العجلة المريض وحد يسوقه أو هو يسوق بنفسه فيها فيطوف حول البيت. فيستحب لهذا الإنسان زيه زي الآخر ما بيفعل أنه بيسرع شوية، كذلك ويسرع ولا يصل إلى الجد. يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة، فإذا قال اللهم اجعله نسكا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا جاز ذلك، وإن كان هذا لم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما. يستحب أن يدعو أيضا في الأربعة الأخيرة، الدعاء في كل طواف وانت بتطوف، سواء قرأت القرآن أو أنك دعوت العية من القرآن أو أنك دعوت بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بأحاديث، لأن الأحاديث المأسورة في الحج قليلة قليلة والطواف كثير، يعني ما كانش حد ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه قال إيه كل طول ما هو بيطوف بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعه وهو على الصفا وهو على المروة صلوات الله وسلامه عليه وهو يهلل ويكبر. قالوا ثم يدعو بين ذلك، يدعو كل واحد مشغول بنفسه، فهنا عشان يقف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في كل الأدعية في كل الأماكن، لعل هذا يتعذر عليهم إن الكل منشغل بعبادة الله عز وجل في ذلك. أفضل الدعاء أن يدعو اللهم اغفر وارحم واعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا أيضا لم يدع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، إنما جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما، فما دعا به الصحابة فنستحب أن ندعو به. تدعو اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يستحب قراءة القرآن في الطواف. الداعي يدعو ربه سبحانه وتعالى ما يشاء، والدعاء المستجاب ما كان من القلب، ولكن أحيانا تلاقي نفسك عايز تقول وما انتش عارف تقول، يعني كثير اللي بيوصل وعايز يقف ويدعو دعاء كثير. يستحب يكون معك كتاب فيه الأدعية تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل وأفضل الأدعية ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية سواء في هناك أو في كان يدعو به في السحر، يدعو به في صلاته، يدعو به في خروجه، في ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يكون معك مثل ذلك. ودي يعني يمكن الإنسان يقول لا ما أنا حافظ، أنا ممكن أقول، هتلاقي نفسك محتاج جدا. يمكن كلنا بنحفظ بعض أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، لما بنيجي في يوم عرفة لا خلاص أدعية، نحتاج للكتاب، نفتح الكتاب ونقولها ونخلصها ونعيدها تاني ونتعاركوا على الكتاب مع بعض، إن هات كتاب الدعاء لآخر كتاب الدعاء، كلنا مع اليوم طويل. ولما بتدعو وأنت وحدك يمكن بعد شوية بتمل، معك شيء يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، تقوم تدعو بهذه الأشياء وتتذكر إخوانك فتدعو لهم بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. يستحب قراءة القرآن في الطواف. القرآن أعظم الذكر، ولو ترك الاطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطواف صحيح. يعني لو انه طاف من غير ما يقول حاجه خالص، بسم الله والله اكبر وطاف، ما قالش او سهى عن انه يقول شيئا، هذه ادعيه مشروعه ومستحبه وليست شرطا لصحه الطواف. لكن صحه الطواف بانك تكون على وضوء وانك تدور حول البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل به، والأولى تركه. الأولى تركه الكلام، لو فتح تكلم واحد والتاني هتلاقي كل الطواف أخذته في الكلام. لكن الكلام اللي يجوز لك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التوجيه إن واحد محتاج لحاجة ساعدته بهذا الشيء، لكن قدر المستطاع وأنت تدعو لا ترفع صوتك بالدعاء، لا تؤذي أحدا، فإن الناس يلخبط، الناس لا يلخبط ده في الدعاء يرفع صوته والآخر يزهق الإنسان من صوته، يحاول يبعد عن هذا يلاقي واحد تاني، واحد ماشي بفود وعمال يدعو بصوت عالي وهم بيدعوا وراءه. فالأفضل في ذلك الدعاء يكون في السر بحيث أن الجميع يدعون من غير ما حد يشوش على الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قله بيده. هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. رجل وابنه ربطين حبل منهم عشان ما يطوش عن بعض لعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الحبل وقال له: امسكه بيده، امسك قده بيده، عايز تقوله بيده مش بحبل، ما تشبهوش بالدواب. ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يبقى المكان مكان عظيم والطواف عبادة وصلاة، فالإنسان يحرص على الخشوع والاحترام العظيم لهذا المكان الذي هو فيه. يكره له الأكل والشرب في الطواف، إنه يمشي وهو بيطوف ماسك تمر في إيده عمال يأكل ينشغل عن الدعاء وعن الله، يكره له ذلك ولا يحرم عليه ولا يحرم عليه. وكراهة الشرب أخف، الطواف حجيب مية مين عشان يشرب وهو يطوف بعيدة مية زمزم عنه، فهنا عشان يخرج ويشرب ويرجع تاني إن احتاج فعل ذلك، لكن أفضل إنه لا ينشغل عن الطواف بشيء لغاية ما ينتهي. يكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، وكل الأعمال يكره فيها ذلك، سواء أنه هو بيسعى بين الصفا والمروة أو أنه بيطوف بالبيت. الطواف عبادة وفيها الدعاء، لو أنه انشغل عايز يذهب إلى الخلاء المية عايز يذهب إلى قضاء الحاجة، هنا حينشغل عن مش حيدعو، حيبقى كل هم أنه هو يجري يخلص ويذهب إلى الخلاء، فيكره له أن يطوف وهو على هذه الحالة ولا يبطل طوافه بها. يلزمه أن يصون نظره عمن لا يحل له النظر إليه، عند الحرام أجناس من الناس، ناس كثيرون رجال ونساء وصبيان وشباب كثير، ما يقعد يبص لده ويبص لده ينشغل عن ذكر الله عز وجل، ده إذا كان ينشغل بالنظر المباح، فكيف إذا كان بالنظر الحرام؟ والنظر المباح لا، ما تشغلش نفسك بالنظر عن دعائك ربك. فإذا كان النظر المحرم احذر، الذنب في هذا المكان يكون أعظم منه في غيره، فيتقي الإنسان ربه سبحانه تبارك وتعالى ويغض النظر عما حرم الله سبحانه. أيضا يصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية، لا سيما في هذا الموطن الشريف. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، هتلاقي أشياء كثيرة هناك وعبر عجيبة جدا، يمكن من أكثر الأماكن اللي ممكن ترى فيهم أصحاب العهد في هذا المكان، وإنت في الحرم تلاقي اللي إيدي مقطوعة، اللي إيدي مشلولة، اللي رجلي معوجة، اللي فيه عهد، ترى آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو شاء الله لجعلنا مثل هؤلاء، لو شاء لجعلنا مثل هؤلاء، تنظر إليهم نظر رحمة ولا تديم النظر إلى هؤلاء، لعلك تحرجهم بإدامة النظر إليهم، ولعلك ترى في نفسك أنك أحسن منهم، ولعلهم عند الله أفضل منك، فلذلك احذر أنك تنظر لأحد نظرة احتقار. حتى لو أن إنسانا أساء، احسن إلى هذا المسيء وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تحتقر أحدا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: كفى بالمرء إثما يذكر لنا الإثم والشر، كفاك شرا إنك تحتقر إنسانا آخر. يبقى الإنسان الذي يتعظم في نفسه وينظر إلى الآخر على أن أنا أفضل منه، لك كفاك شرا بهذا الشيء واستحقاقا لعذاب الله عز وجل أن تنظر إلى الناس، أن تحتقر الناس بالنظر إليه. هذا معنى حديث صلى الله عليه وسلم. يصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، كمن في بدنه نقص، وكمن جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه. إذا كان ربنا من عليك بعلم احمد ربك سبحانه، لو شاء جعلك مثل هذا الذي لا يعلم، علم من لا يعلم، علم من غير جدل، لأنك ممكن ببساطة تكلم إنسان يقول لك مالكش دعوة، ممكن تكلم يقول لك لا وانت أحسن من الشيخ، الشيخ قال لنا كذا، ما يسمعش، فأنت افعل الأمر بالمعروف بالمعروف برفق، إن صح برفق استجاب لك خير، ما استجابش لك لا تجادل ولا تكسر من الجدل. ينبغي أن يعلم الصواب برفق، وينبغي للطائف أن يوالي طوافه فلا يفرق بين الطوافات السبع والموالاة سنة. يعني فرضنا أنك بتطوف بالبيت وبعدين تعبت قعدت جه وقت الصلاة صليت وبعدين أكملت، لا شيء، الموالاة هذه سنة وليست فرضا وليست شرطا لصحة الطواف. لو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طواف، بل يبني على ما مضى منه وإن طال الزمان بينهما. يعني فرضنا أنه طاف ثلاث أطوافها بالبيت وبعدين تعب راح راجع ورايح تحت في الحرام في الطور الأرضي، راح قاعد شوية يستريح، عدى عليه وقت ساعة ساعتين استراح نزل كمل، هذا وقت طويل، ومع ذلك الطواف صحيح طالما أنك على وضوئك وتطوف بالبيت. طب انتقض وضوءك اذهب وتوضأ وارجع وطوف بالبيت. لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف استحب قطعه، استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليها. يبقى الأقيمة الصلاة وقف الطواف بتاعك ما تكملش الطواف وصلي مع الناس. أما إذا أحدث في طوافه، إذا أحدث واحد وهو بيطوف بالبيت وبعدين خرج منه ريح احتاج أن يذهب إلى دورة المياه، هنا نقول له اذهب فتوضأ، اذهب اخرج فتوضأ. على ما يخرج يتوضأ يخرج فين؟ يخرج خارج برا بعيد ويرجع وقت طويل بين الاثنين. يا ترى هل انقطع الطواف بهذا الشيء؟ هنا اختلف العلماء، والراجح أن الطواف لم ينقطع، أن يرجع ويبني عليه. وكنا نقول الأحوط أنه يبدأ من دليل مراعاة للخلاف، لكن الراجح من حيث الدليل أن أنت خلصت ثلاث أطواف بالبيت خلص بقوا ثلاثة، اتقطع الطواف بتاعك بسبب أنك تحتاج للوضوء، اذهب فتوضأ وارجع هات الطواف الرابع بتاعك وابتدي من عند الحجر الأسود. يبقى الأحوط أن يعيد الطواف بعد أن يتوضأ. وفي جواز البناء خلاف، والأرجح أنه يجوز، الأرجح أنه يجوز. الإمام النووي يقول إذا أحدث في طوافه فالمذهب جواز البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله. هذا القول قول وديه وجيد وقوي، أنه إذا أحدث في أثناء الطواف ممكن يحدث الإنسان وهو غصب عنه خرج منه ريح، وممكن لا بطنه وجعته جدا لابد أن يخرج، احنا متعمد الآن، في الحالتين انقطع الطواف بذلك مش هيكمل هو على ذلك، إنما يخرج فيتوضأ، والراجح أنه يرجع ويبني على ما مضى. ويمكن إذا كان الطواف بالبيت سهلا في وقت عمره ما فيش زحام، فهنا أفضل أنك اتوضأ وارجع ابتدي من جديد، الأمر سهل حوالين الكعبة سبعة أطوار. لكن في طواف في عمره في رمضان مثلا ولا في الحج ولا في الزحام الشديد صعب، الانسان ما بيصدق يخلص الطواف، كل ما بيعدي واحده بيبقى حاسس ان هو مع شده الزحام صعب عليه، عشان نلزمه انه اتوضى وارجع ابتدي من الاول، وخاصه اذا كان ممكن ما يمسكش نفسه كويس او كذا، هذا فيه مشقه شديده مع عدم وجود الدليل على ان الطواف الاول يتعلق بالثاني كتعلق الركعه بالركعه. إن هنا لغاية ما ذكر العلماء وجوب الوضوء للطواف جابوه منين؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه أو إلا أن الله أباح فيه الكلام، وأمر السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت أن تمسك تفعل في عمرتها ما تفعل في حجتها، وغير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي، يعني مش هتتوضى، مش متوضية لأنها على الحدث الأكبر وهو الحيض. فعلى ذلك الطواف بالبيت لابد أن تكون على طهارة حتى تطوف بالبيت. فإذا انقطعت هذه الطهارة هل حكمها كما لو انقطعت في الصلاة؟ وتشبهها في شيء وتختلف عنها في شيء. تشبهها في أنك لابد إذا طفت تكون وأنت على وضوء، لكن تختلف عنها أنك في الصلاة إذا صليت ثلاث ركعات وأحدثت، مش هنقول لك روح اتوضى وتعالى هات الركعة الرابعة، ولكن تعيد الصلاة من جديد لأنها تحتاج إلى تحريمة الصلاة، فالصلاة كل لا يتجزأ، لكن الطواف يتجزأ، بدليل أنك في أثناء الطواف لو أقيمت الصلاة جاز لك أن تقطع طوافك أن تصلي ثم تبني بعد ذلك. لكن لو أنك في صلاة ظهر مثلا وأقيمت صلاة العصر ولك كمل هذه الفريضة التي أنت فيها ليس لك أن تقطع. طيب قطعت صلاة الظهر ودخلت في صلاة العصر ترجع تكبر الظهر وتجيبها من جديد؟ اتفاق أنك لابد أن تأتي بها من جديد. فاختلف الطواف عن الصلاة في أن الصلاة كل لا يتجزأ، الطواف يتجزأ، بأنك تقطعه لصلاة جنازة، تقطعه لصلاة فريضة، تقطعه لتذهب تتوضأ وترجع، فالراجح أنك تبني على ما مضى. حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره بنى وبنى على الماضي، فيبني من الموضع الذي كان وصل إليه. يعني أنت بتطوف حوالين الكعبة، وصلت لغاية الركن اليماني مثلا وأنت بتطوف، أو الركن الشامي وأنت عند الركن أحدثت، تخرج تتوضأ وتيجي من نفس المكان وتكمل. وإن كان الأفضل أن تبدأ من الحجر الأسود، أن تبدأ هذا مثلا ده نمر أربعة بالنسبة لك، ابديه من الحجر الأسود، هذا أفضل. فإن بدأته من المكان الذي انقطع فيه فالراجح جوازه. ركعة الطواف بعدما خلصت الطواف بالبيت، أجمع المسلمون على أنه ينبغي، ولاحظ التعبير بينبغي لا يساوي التعبير بيجب. ينبغي بهذا مشروع متأكد الاستحباب في ذلك، ولكن لم يصل إلى درجة الوجوب. فهنا ينبغي لمن طاف أن يصلي بعد الطواف ركعتين عند المقام، لما روى مسلم من حديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت، أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتصلي خلف مقام إبراهيم، هنا هذا المقام، ركعتين في أي مكان، سواء صليت هنا ولا رجعت ورا شوية لمقام إبراهيم، هو صليت زي ما هؤلاء يصلون، تتوجه إلى المقام وإلى البيت، يعني التوجه أنت وراء الوجه، لكن مش هينفع تقف هنا مثلا توجه المقام فقط، لابد تستقبل الاثنين، المقام وتستقبل البيت. يبقى في هذا المكان، في أي مكان وراء هنا المقام وانت راجع، ترجع لغاية وتوصل للصفا والمروة، في أي مكان وانت داخل المسجد جاز لك أن تصلي هاتين الركعتين. يقول هنا: فكان أبي يقول، يعني يذكر جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبي اللي هو محمد بن علي بن حسين، يقول: ولا أعلم إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. يبقى وهو بقى تارك الكعبة الآن متوجه إلى الصفا، يستلم مرة أخرى الحجر ثم يتوجه إلى الصفا بعدما صلى ركعتين. وقلنا يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ فيهما بقوله: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، سواء في الأولى هذه وفي الثانية هذه، كله جائز. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. قال طاف بين الصفا والمروة، يسمى طاف ويسمى سعي، وإن كان العادة أن يسمي ما كان وراء البيت، كان مع حول البيت هذا الطواف، وعند الصفا والمروة السعي. الركعتان سنتان، الركعتان خلف مقام إبراهيم سنتان. صلاة السنة يجوز أن صليها قائما، يجوز أن صليها قاعدة، ولكن لاحظ أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، يبقى على ذلك صلي وأنت قائم وليس قاعدا. يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام كسائر النوافل. يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. يستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب. إذا ما تيسرش هنا خلف المقام يبقى في الحجر. هنا أن الصلاة في الحجر كأنك تصلي في الكعبة، في الستة أزرع اللي هما وراء الكعبة على طول. وإلا في المسجد، في أي مكان من المسجد، وإلا في الحرم وأنت في مكة. فإن صلاهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحت وأجزأته. هنا يتخيل في إنسان بعد ما طاف وسعى وكان يجهل الأحكام، بعد ما رجع إلى بلده تذكر، أو بعد ما خرج من مكة ذهب إلى منى مثلا تذكر وصليت خلف المقام نسيت ما عرفش إن هذا، فيجوز أن يتدارك بذلك أن يصليها وهو هناك. يصح السعي قبل صلاة ركعتي الطواف، يعني فرضنا انه نسى تعذر عليه انه يصلي خلف، احيانا انت مع شده الزحام تفضل ترجع تدور المكان تصلي فيه ما تلاقيه، ترجع لغايه ما تلاقي نفسك عند الصفا. هنا يجوز انك تسعى وبعد ما تسعى تصلي، ولكن الافضل ان تصلي في البدايه ركعتين ثم تسعى بين الصفا والمروه. إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، أما الكعبة بتبقى فاضية فيستحب أنك تكسر من الطواف بالبيت. ففرضنا إنك حطوف بالبيت مرتين ثلاث مرات أربع كل مرة سبعة أشواط حول الكعبة، هنا كلما تطوف سمى سبوع مرة تصلي ركعتين، تطوف سبوعا آخر تصلي ركعتين وهكذا. طيب فرضنا إنك طفت مرة اثنين ثلاثة 21 طواف بالبيت وأردت أن تصلي بعد ذلك ركعتين لكل سبع من هذه جائزة، بس ليس هذا الأفضل. الأفضل أنه بعد كل طواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لا إذا كان طواف المستحب يعني. تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء، وهي أنها تدخلها نيابة. ما فيش صلاة تدخلها نيابة، واحد يصلي عن واحد، إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة. لو أن إنسانا مريضا معضوبا أو صبيا صغيرا لا يميز وولي أحرم عن هذا أو ناب عن الآخر، هنا صلاة ركعتين خلف المقام تكون عن صاحب الحج، عن صاحب الحج. يبقى هذه الصلاة الوحيدة اللي بتكون إنسان يصلي وتكون الصلاة هذه الغير، وهو مأجور على أنه يحج عن غيره، ولكن هذه صارت تابعة، ولا صلاة بأصلها تصلح أن تكون على الغير. يعني بأصل الصلاة ما ينفعش أنه يصلي ركعتين عن فلان، هذه لا تصلح. لكن إذا كان إنسانا ميتا تحج عنه صلاة ركعتين الطواف دخلت تبعا للحج وتبعا للعمرة فجازت في هذه الحالة. إذا كان الصبي محرما فإن كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتين، وإن كان غير مميز طاف به ولي وصلى الولي ركعتين. يعني إذا كان الولي حيعمل عمرة لنفسه وعمرة للصبي، الصبي شايله دون السن 6 سنوات أو 5 سنوات وطاف به عمل عمرة، فطاف لنفسه طاف للولد، في هذه الحالة حيصلي هو ركعتين مكان الولد، مش حيقول للصبي عنده 3 سنين أو 4 سنين صلي ركعتين، لا، هذا الصلاة اللي أمر بها مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يبقى الصبي اللي يصلي وتكتب له لسبع. الحد خرج عن ذلك، الحد يجوز أنه تحد بالصبي اللي لسه مولود له يوم واحد ويكون له أجر ولك أجر، تكتب له حدة نافلة ويكتب لك أجر على ذلك. لكن إنك تخلي صبي عنده سنتين ثلاثة أو دون سن التمييز أن يصلي عن نفسه وتكون هذه صلاة، لا، أنت تصلي إلا في حالة من لا يعقل تصلي أنت عنه. يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب من أمر الآخرة والدنيا. الإنسان الذي يحج أو يعتمر فاضي مروش ورأيه وفي هذا المكان، ما تستعجلش. كثير من الناس يقول لك الحق خلص ما عرفش هيحصل ايه بعد ذلك، ايه هيحصل، بيحصل ما يحدث. انت رايح لزيارة بيت الله عز وجل للحج او للعمرة، الوقت كله مفرغ للعبادة. فرضنا انك طولت في الدعاء لغاية ما مت، ايه اللي حصل؟ لك أجر الحج، لك أجر العمرة، إلا مش هيحصل شيء. يبقى على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي وقف فيها ودعا وأطال الدعاء، افعل كفعله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن يشق عليك يبقى لك العذر في ذلك، لكن لا تستعجل. إذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي. لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه، شوف هنا صورة تانية، إنسان بيعمل عمرة وبعدين نسى، وهو أثناء الإحرام راح لابس المخيط، ما نساش، تعمد مع شدة البرد أو التعب لبس المخيط وطاف بالبيت. هنا التجرب من المخيط هذا واجب عليه، لبس المخيط يحرم عليه، ولكن لا تأثير له في صحة الحج ولا تأثير له في صحة العمرة، العمرة صحيحة والحج صحيح، ولكن يلزمه دم بذلك، يبقى يجبر النقصان اللي حصل في العمرة بتاعته أو الحج بتاعه بأنه يذبح شاة ويفرق على فقراء الحرم إن لم يستطع، أو أنه مخير بين 3 أشياء، فدية من صيام أو صدقة أو نصف. لو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه وعليه الفدية، لأن تحريم اللبس لا يختص بالطواف فلا يمنع صحته. أجمع العلماء على أن الطواف في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها جائز، وأما صلاة الطواف ركعتي الطواف فيجوز أن يصليها في كل الأوقات. وقلنا قبل كده أنه الأفضل أنك اجتنب أوقات التحريم، أوقات التحريم اللي جاءت في حديث عقبة ابن عامر الجهني في صحيح مسلم قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. بدي ثلاث أوقات، وذكرنا أنها أوقات يسيرة. فإذا كان أنت بتطوف في هذه الأوقات أصبر شوية عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس ربع ساعة بعد ما تطلع وصلي ركعتين، أخر في الطواف شوية وأنت بتطوف لغاية ما ترتفع الشمس وتصلي ركعتين بعد ذلك. قبيل غروب الشمس 10 دقائق، ربع ساعة قبل غروب الشمس ما تصليش، أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قبل صلاة الظهر بقدر يسير، قدر ركعة قبل صلاة الظهر لا تصلي في هذا الشيء، اصبر حتى يؤذن الأذان ثم تصلي. هذا الاختيار في هذه المسألة، وإن كان الجمهور على أنه يجوز في أي وقت أنك تصلي، فقلنا احتط لذلك واترك هذه الأوقات الثلاثة ما تصليش فيها صلاة ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس، حتى تغرب الشمس، حتى يؤذن لصلاة الظهر. بهذه الأوقات الثلاثة الأفضل أنك تجتنبها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا. ده حجة الجمهور منهم الشافعي ومنهم أحمد وغيره، أنه في أي وقت من الليل والنهار يصلي. عند الحرام هذا مخصوص بعدم كراهة صلاة وعدم تحريم صلاة في أي وقت، بالنسبة لمين؟ للي بيطوف، بالنسبة للطائف يصلي ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا القول جواز الصلاة في جميع الأوقات، صلاة ركعتين، هذا جاء عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وابن الزبير رضي الله عن الجميع، وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوب، كل هؤلاء قالوا أنه في أي وقت من الليل أو النهار صلي هاتين الركعتين. بعض العلماء منهم أبو حنيفة وغيره على أنه لا تصلى في هذه الأوقات، ودليلهم حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه، وفي حديث عمرو بن عبسة أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن في وقت السحر في جوف الليل الآخر، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك نأخذ بهذا إنه إذا طلعت الشمس وقت الشروق اترك الصلاة، اترك صلاة النافلة في هذا الوقت لغاية ما ترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة مثلا. قال: ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى في ألفين، يعني الشمس تبقى فوق دماغك على طول، هذا في مكة تجده وتراه واضحا هنالك. يبقى إذا كانت الشمس في كبد السماء مباشرة اللي قبل وقت الظهر مباشرة دقيقة قبل صلاة الظهر تكون الشمس مستوية فوق الرأس على طول، لك ما تصليش في هذا الوقت، الوقت يسير ما حبكش نصلي فيه، يبقى نترك هذا الوقت لغاية ما يؤذن للظهر وصلي في بعدها. قال: ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان وهي صلاة الكفار. يبقى وقت ما الشمس بتنزل تغطس تحت الأفق اترك الصلاة الربع ساعة أو العشر دقائق اللي قبل غروب الشمس، لا تصلي فيها حتى تغرب الشمس ثم صلي بعد ذلك. يبقى هذا كان الطواف بالبيت. بعض العلماء كما يذكر الإمام الترمذي يقول: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وده الصواب إنه يجوز تطوف في أي وقت من الليل أو نهار حتى في أوقات التحريم، لكن المسألة في صلاة الركعتين، قلنا صلي في أي وقت إلا في هذه الفترات الوليزة، ربع ساعة عند طلوع الشمس، دقيقة أو دقيقتين قبل صلاة الظهر، ربع ساعة أو 10 دقائق قبل غروب الشمس، الأفضل ألا تفعل، فإن فعلت فصلاته صحيحة لعموم هذا الحديث الذي ذكرنا. نقف على السعي بن الصفا والمروة، ونذكر في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.